الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن طرق تحقيق الشكر الدعاء. إذا علم العبد أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، رغب إلى ربه ليلهمه ويوزعه شكرها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه وحده سبحانه، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. والعبد مفتقر مضطر إلى الضراعة إلى الله عز وجل والابتهال إليه أن يدفع عنه العوارض والأمور التي تصرفه عن القيام بحق الله في الشكر. إن الذنوب من خذلان الله تبارك وتعالى وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه. فإذا بالعبد يسعى بنعمة الله التي أنعم بها عليه سعيا في مساخطه وما يجلب عليه غضبه وعذابه والإعراض عنه، فلا يفلح بعده أبدا. قال عز وجل عن نبيه سليمان عليه السلام: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وصححه الحاكم وشاكر والألباني. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الذكر والشكر: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فجمع بين الذكر والشكر كما جمع الله جل وعلا بينهما في قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح. قال ابن القيم رحمه الله: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته سبحانه، وأفضل المواهب إسعاف العبد بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني، وقال بكر بن عبد الله المزني، وكان رحمه الله مجاب الدعوة: اللهم ارزقنا من فضلك رزقا تزيدنا به لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غناء وتعففا. ومن طرق تحقيق الشكر التفكر في نعم الله جل وعلا، وهذا أمر جدير بالعناية، وهو من أعظم ما يتوصل به إلى معرفة النعم. عن عبد الله بن أبي نوح قال: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تعالى اسمه بما يكره فعاملك بما تحب. قلت: ما لا أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله، ولكنه أحسن إلي فأعانني. قال: فهل سألته قط شيئا فأعطاك؟ قال: قلت: هل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرأيت لو أن ابن آدم فعل بك بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه عندك؟ قال: قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحرى أن بذلت نفسك له في أداء شكر نعمه عليك، وهو المحسن قديما وحديثا إليك، والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه تبارك وتعالى رضي بالحمد من عباده شكرا. فإذا لاحظ العبد ما هو فيه من نعمة الله ومحض جوده، شهد مع ذلك فقره إليه في كل لحظة، وشهد عدم استغنائه عنه طرفة عين، فكان ذلك من أعظم أبواب الشكر وأسباب المزيد وتوالي النعم. وكلما توالت على العبد النعم أنشأت في قلبه سحائب السرور، وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه وامتلأ بها أفقه، أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيذ السرور، فإن لم يصبه وابل فطل، وحينئذ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر، بل فرحا بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله، فشكر الله فزاده الله من فضله عملا صالحا ونعما يفيضها عليه. وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه، استغفر وتاب، فزال عنه سبب الشر، فيكون العبد دائما شاكرا مستغفرا، فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الحمد لله، فيشكر الله ثم يقول: نستعينه ونستغفره، نستعينه على الطاعة ونستغفره من المعصية، ثم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فأستعيذ به من الشر الذي في النفس ومن عقوبة عمله. فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه، فأستعيذ الله من شر النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا، ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ومن عقوبات عمله، فاستعانه على الطاعة وأسبابها، واستعاذ به من المعصية وعقابها، فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه. فالحاصل أن العبد بين أمرين: نعمة من الله سابغة يجب عليه شكرها، ولا يتم له ذلك إلا بالاستعانة بربه، وذنب فعله يجب عليه لله الاستغفار منه، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فما أفقر العبد في سرائه وضرائه وحسنته وسيئته إلى ربه الغفور الرحيم الجواد الكريم، ولا يلاحظ العبد في ذلك إلا تمام فقره إليه وتمام غنى ربه عنه، فحاله حال مضطر ليس له إلا الله. والأصل فيما يضطر العبد إليه من حاجته أن يخلص فيه ويعول على المضطر إليه، فإذا علم أن المضطر إليه هو الله رب العالمين ربه، فما أسعد مضطرا إلى خير مضطر إليه. عطيته إذا أعطى سرور، وإن أخذ الذي أعطى أثابا، فأي النعمتين أعم نفعا وأحسن في عواقبها إيابا؟ أنعمته التي أهدت سرورا أم الأخرى التي أهدت ثوابا؟ بل الأخرى وإن نزلت بحزن أحق بشكر من صبر احتسابا. يقول: ليست نعمة حلت فأهدت سرورا بأولى بالشكر من نعمة نزلت فأهدت ثوابا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه بقوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونجاسته وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ قال أبو حازم رحمه الله: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته علي فيما أعطاني منها، إني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. وكم حاولت من أمر عظيم منعت برحمة منه وخيرة، وكم من مدخل لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة، وقيت السوء والمكروه فيه ورحت بنعمة فيه ستيرة، وكم من نعمة لله تمسي وتصبح ليس تعرفها كبيرة. فلو عرف العبد حق المعرفة نعمة الله عليه في السراء والضراء والعافية والبلاء والعناء والرخاء لما كان له شغل سوى الحمد والشكر. ولعلك تجد في عموم المسلمين وأغمارهم من له دراية بحق هذا المقام الشريف من مقامات العبودية، هي أصدق دلالة وأسمى مقاما من كثير ممن ينسب إلى العلم والمعرفة. قال الله تعالى معددا نعمه على عباده: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال السعدي رحمه الله: أي أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجاتكم مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فضلا عن قيامهم بشكرها. وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إنه ظلوم كفار، فهو ظالم متجرئ على المعاصي مخصر في حقوق ربه، كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه. قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد. وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني، لكان ما زان شكري إذ أشرت به إليك أجمل في الإحسان والمنن. ومن لم يرى نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس، فليس له نصيب من هذا النور الذي يوجب اليقظة فيستنير القلب به. فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم. وإذا تأمل المرء نفسه الذي يلهمه في كل لحظة وعلم أنه يتنفس في اليوم ما يقرب من 23,000 مرة، وأيقن أن ذلك بقدرة الله ونعمته السابقة على عبده، لو تأمل المرء ذلك لعلم أن نعمة الله لا تحصى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. وقال وهب بن منبه: رؤوس النعم 3، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك، فإن من سلب النعمة يعرفها حق المعرفة ويقدرها حق قدرها، أما الإنسان من حيث هو فظلوم كفار لا يعرف النعمة إلا من جهة تحصيل اللذة. ولذلك فإنه إذا حرم اللذة بفقدان النعمة عرف قدر النعمة. ومن فتح الله بصيرته وأدرك قدر موفور النعم علم أن نعم الله سابغة لا تنسى، ومننه متكاثرة لا تحصى، وأيقن أن تمام النعمة عند قول أهل الجنة كما أخبر الله عنهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال الحسن بن علي البزار: سمعت أبا بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم، وسأله رجل فقال: ما تمام النعمة؟ قال: أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. وصعد عبد الله بن محمد الشرعبي على المنبر ونظر إلى الناس وقد تجملوا ولبسوا الثياب الحسنة، فقال: يا حسناه ويا جمالاه، بعد العدم أصبحتم زهرا، وأصبح الناس غبرا، وأصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون. فبكى وأبكاهم. ولما نزلت هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان، التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون. أخرجه الترمذي وحسنه والألباني. وقال مجاهد في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: عن كل شيء من لذة الدنيا. وكتب بعض الحكماء إلى أخ له يقول: أما بعد يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر، أجميل ما ظهر أم قبيح ما ستر. وقال بكر بن عبد الله المزني: كان أبو تميمة إذا قالوا كيف أنتم قال: بين نعمتين، بين ذنب مستور ولا يعلم به أحد، وثناء من هؤلاء الناس لا والله ما بلغته ولا أنا كذلك. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: أما الظاهرة فالإسلام، وأما الباطنة فستره عليكم المعاصي. والمعنى أوسع من هذا وأعم، وهذا الذي ذكره مما يدخل فيه. فالنعم الظاهرة هي تلك النعم المشاهدة المتكاثرة من المراكب والملابس والمساكن وما أشبه ذلك، والنعم الباطنة هي تلك التي لا يتفطن لها كثير من الناس من ألوان فيوض الله عز وجل عليهم. ولو تأمل العبد ظاهر النعم التي تتوالى عليه كل حين وتفطن إلى بعض خفيها مما لا يحصى لعلم أنه لا يمكن أن يؤدى شكر ذلك كله، بل لا يمكن أن يؤدى شكر بعضه. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. عن روح بن القاسم أن رجلا من أهله تنسك فقال: لا آكل الخبيص ولا الفالوذج، وهما نوعان من الحلواء، لا أقوم بشكره. قال: فلقيت الحسن فقلت له في ذلك، فقال الحسن: هذا إنسان أحمق، هل يقوم بشكر الماء البارد؟ وأدل لقول الحسن رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني. ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله مغبون فيهما كثير من الناس كقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية. ففي هذا الحديث تنبيه للأمة على عظيم نعمة الله على عباده في الصحة والكفاية، لأن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا مؤونة العيش في الدنيا. فمن أنعم الله عليه بهما فليحذر أن يغبنهما. ومما يستعان به على دفع الغبن أن يعلم العبد أن الله تعالى خلق الخلق من غير ضرورة إليهم، وبدأهم بالنعم الجليلة من غير استحقاق منهم لها، فمن عليهم بصحة الأجسام وسلامة العقول، وتضمن أرزاقهم وضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات، وأمرهم أن يعبدوه واعتبروا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة ويشكروه عليها بأحرف يسيرة. وكيف يبلغ العبد شكر نعمة ربه وتوفيقه إلى الحمد والشكر نعمة؟ إنه لا يزال في نعمة لا يبلغ شكرها أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه عز وجل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الإمام مالك رحمه الله: معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. قال محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير، وهو سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابها، فأسبابها من نعمه على العبد، وإن حصلت بكسبه فكسبه من نعمه، فكل نعمة فمن الله وحده، حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه سبحانه، فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته، وشكره نعمة منه عليه، كما قال داود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك، وشكري لك نعمة من نعمك علي تستوجب شكرا آخر، فقال: الآن شكرتني يا داود. ذكره الإمام أحمد في الزهد: إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكري. قال ابن رجب رحمه الله: على كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم للتوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبدا. فلا يقدر العبد على القيام بشكر النعم، وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر، حقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر. فالإنسان ينبغي عليه أن يرضى بما كتب له، فإنك إذا كنت في قناعة تامة بما قسمه الله عز وجل لك من نصيب في هذه الدنيا، وآمنت بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك من الله عز وجل فهو خير لك، فإنك ستعيش حياة هانئة مطمئنة مستقرة، وهذه القناعة بأصول القدر ستهبك بفضل الله حمدا على ما وهبك الله وأنعم به عليك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وتأمل نعم الله عليك، فإن الله عز وجل أنعم عليك بالصحة والعافية، وأمدك بالستر، ورزقك الذرية، وهبك الاستقرار، وتفضل عليك برضا الوالدين، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وزودك بالبصر مع البصيرة، كما أسبغ عليك بالسمع والنطق والخلقة الحسنة وسلامة الأعضاء ومحبة الناس لك، وقبل هذا وذاك من عليك بسلامة المعتقد. ولا شك أن تأمل هذه الفضائل له أثر عند أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولا يظهر الأثر إلا بالشكر والحمد. وتأمل أحوال الناس في النعم، فمنهم من هو أقل منك دينا ورزقا وصحة وعافية، وتأمل كيف أن الله فضلك عليه وزادك خيرا كثيرا واصطفاك على كثير من خلقه، فإن ذلك سيورث عندك الشكر لله عز وجل على ما جاد به عليك وأنعم. ومن الناس من هو أكثر عبادة وشكرا لله عز وجل منك، بل ربما كان مع ذلك أكثر غنى منك أيضا، قد جمع الله له خيري الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فتأمل فيما آتاه الله وكيف أن الله فضله عليك، ثم حاسب نفسك على تقصيرك، فإن ذلك سيكون مدعاة لك لتشكر ربك شكرا تدرك به من سبقك وتسبق من فاتك. ومن الناس من هو أكثر منك ثراء أو رزقا مع جحده لنعمة الشكر وتفريطه في جنب الله، فلا تنظرن إلى مثل هذا ولا تقتدي به، ولا يكونن ثراؤه ورزقه ذاك مقياسا لك للغنى أو الفقر أو رضا الله عنه، فلربما كان ذلك استدراجا يتبعه عذاب. صحيح أنه غني في ماله ومعافى في جسده، بيد أنه فقير في روحه، لا يشبع من الدنيا وإن حاز ملأها ذهبا، لأن نفسه فقيرة من الإيمان وعن الشكر وحسن الصلة بالله. خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا، ورزقوا وما رزقوا سماح يد، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. والغنى الحقيقي هو غنى النفس، وإذا تأملت حاله من جانب آخر وجدته تعيسا غير مستقر في حالته الاجتماعية والنفسية، ويعاني من القلق وضيق الصدر والاضطراب القلبي والنفسي الشيء الكثير. وقولنا لا تنظر إلى من هو فوقك من أمثال هذا لا يعني عدم السعي للرزق أو ترك ارتفاع الطموح وعلو الهمة لدى المسلم إلى الارتقاء بمستواه المعيشي، كلا، إنما المطلوب هو العدل من غير إجحاف أو مضرة، وألا يكلف نفسه أكثر من وسعها بالديون التي تثقل كاهلة لمجرد حب المظاهر والاغترار والاعتزاز أمام الناس، فإن ذلك ليس من الحكمة في شيء. فهذه بعض طرق تحصيل الشكر وتحقيقه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.